الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، الله تبارك وتعالى يقول: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقفت عند قوله عز وجل: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وتحدثت عن قوله عز وجل: وكان عرشه على الماء، ونسيت أن أذكر أن حبيب الله ورسوله وسيد خلقه وأكرم أنبيائه والحظ السعيد للأمة السعيدة بين الأمم محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وفي قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا إشارة إلى أن هذا الخلق إنما هو لهذه الغاية، وسأطيل الحديث عنها إن شاء الله. في يوم بدر جاء حارثة وهو شاب دون البلوغ ليكون مع النظارة، يعني المتفرجين على المعركة، ما هو في المعمعة وله حامل سيف، في النظارة، يسمونهم النظارة، يعني متفرجين على طرف الحرب. فأصابه سهم غرب فقتله. فجاءت أم حارثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا نبي الله، تعلم أمر حارثة ولدي، أخبرني، إن كان في الجنة صبرت، إن كان ولدي في الجنة صبرت، وإن كان في النار بكيت وأبكيت. قال: يا أم حارثة، إنها ليست جنان، إنها ليست جنان، وإن ابنك إنها ليست جنة، إنما هي جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وإن ابنك، هذا الشهيد اللي جاء ما هو جاي للحرب، جاي يتفرج، فما بالك بالشهيد نفسه الذي جاء ليقتل في سبيل، يقاتل لإعلاء كلمة الله فقتل في سبيل الله. وبينت قوله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وذكرت أن حسن العمل لا يكون إلا بشرطين أساسيين، إن فقد واحدا منهما لا يرفع إلى السماء ولا يتقبل من صاحبه، بل يضرب به وجه صاحبه، يكون كد وتعب ولم يحصل شيئا. هذان الشرطان الأساسيان كما أشرت البارحة، أن يكون خالصا لوجه الله غير مشوب بالرياء والسمعة أو حب الرياء والسمعة، أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون صوابا على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. إذا فقد أحد الشرطين بطل وحبط ورد وضرب به وجه صاحبه. أن يكون خالصا لوجه الله، صلي لله، تصوم لله، تكرم أباك وأمك لله، تحب أقاربك لله، تحب جيرانك وتحسن لله، تعمل الخير لله، تدفع الشر لله ولا تحتقر شيئا من المعروف، لأن رجلا أخبر حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يمشي في الطريق فوجد شوكة أو غصن شوك، قال لا أنحينه ليؤذي المسلمين، فأنحاه فغفر الله له فأدخله الجنة. عشان غصن شوك نحاه من الطريق، فما بالك باللي مهد الطريق واللي يدير أذى من الطريق واللي قدر من الطريق؟ هذا له منازل عالية في جنات النعيم. حسن العمل أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون على منهج النبي محمد، وعليك نقاس، يعني لا تحتاج العمل لكبير عناء. إن كنت من أهل العلم هذا من فضل الله عليك، فابحث وشوف عملك هذا على منهج النبي محمد ولا مخالف له، يعني ابتدع من عندك، ابتدع من عندك ما من عند النبي محمد. وإن وجدته على منهج النبي فافرح، لأنك وفيت ووقيت الشر ودللت على الخير. جاء في حديث قدسي أذكره من الخير ما أذكره كثيرا، أنه يقول قال الله للنبي محمد في حديث قدسي: وعزتي وجلالي لو جاءوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم إلا أن يجيئوا من طريقك. وعزتي وجلالي لو جاءوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم إلا أن يجيئوا من طريقك، يعني إلا أن يسلكوا المنهج الذي أرسلتك به إليهم ليسعدوا به في الدنيا والآخرة وليكونوا من المحسنين وليكونوا عبادا صالحين، يكونوا وفوا بما خلقوا له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فاختبار الله للخلق بهذا البعث، بهذا الإيجاد، بهذه الحياة، والحياة لا تدوم، يتبعها موت لا محالة. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت ثم توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والحياة لا دوام لها، حياة الدنيا لا دوام لها ولا بقاء لها. يذكر أن جبريل قال لنوح عند موته وقد لبث يدعو قومه في الله عز وجل 1000 سنة إلا 50 عاما، كم عاش قبلها وكم عاش بعدها العلم عند الله، لم يأتينا خبر عن المعصوم يحدد لنا المدة اللي كانت قبل بعثته. أو إحنا من عرفنا إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام بعث على 40 سنة، بعث ابن 40 سنة، وعيسى بعث على تقريبا حوالي 33 سنة، نعلم من المدة اللي قبلها. أما بالنسبة لمحمد فهذا عندنا لا شك فيه ولا ريب، لأن جاء في البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث أول حديث في الشمائل المحمدية للترمذي عن ربيعة بن أبي عن مالك بن عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض المهق ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين، هي 13، أقام 10 سنين بس في سنة الولادة وسنة الهجرة وسنة البعث ما يعني مكسرات تجمع 13 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، 6 منها سنة الولادة وسنة البعث سنة الموت. فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته، هذا كلام أنس، ليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. ويقول أنس 20 كانت مجموعة في العنفقة، الشعر اللي تحت السيف السبلة وفوق اللحية، العنفقة كانت 20 شعرة بيضاء في العنفقة. وطبعا معلوم أن النبي كان يصبغ عليه الصلاة والسلام بالحناء والكتام، وكان طبعا معروف أن الحناء والكتم إذا استمرت مدة صد أبح مرت تماما مثل شعري هذا، هذا يحمر بعده حين وكتم، لكن إذا خد مدي احمر طبغى الحمرة، لكن عندما يكون الكتم أكثر من حين يصير مائل إلى السواد، يعني ما هو أسود لكن مائل إلى السواد، مائل السواد. وفي الحديث كان النبي يصبغ، كان أبو بكر يصبغ بالحناء والكتم، وكان عمر يصبغ بالحناء صرفا، عمر ما يخلط حنة وكتم، صبغ حمرة تماما. وقد مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم صبغ بالحناء قال هذا حسن، ثم مر عليه رجل صبغ بالحناء والكتم قال هذا أحسن منه، ثم مر عليه رجل صبغ بالورس والزعفران قال هذا أحسن منهما. فالورس والزعفران اللي يبن صفرة مع حمرة قليلة كالذهبية هذا أحسن أنواع الصباغة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عمر أمر المسلمين بأن يغيروا شيبهم. بعض العوام وبعض العلماء اللي ما يتمكنون من العلم يحسبون إن الصبغ ما هو بزين، لكن روى البخاري في صحيح ومسلم معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبغوا فإن اليهود والنصارى لا يصبغون، خالف اليهود فإنهم لا يصبغون. فأمر عليه الصلاة والسلام، ولما جاء له بأبي قحافة يوم الفتح ورأسه كالثغام أبو بكر، أبو والد أبو بكر كالثغامة كالقطن بياضا، قال غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد. ذكرت أن أكثر أهل العلم يقولون هل هذه واقعة عين لأبي قحافة، يعني غيره ما يدخل في هذا الكلام في تجنيب السواد، في تجنيب السواد. وسئل عن مالك عن الصبغ بالسواد قال مالك بن أنس شيخ المسلمين في مدينة النبي محمد يسأل عن الصبغ بالسواد كما جاء في الموطأ فيقول لا أعرف فيه شيئا وغيره من الأصباغ أحب إلي. وثبت أن الحسن بن علي سيد شباب أهل الجنة كان يصبغ بالسواد، وأن الحسين بن علي سيد شباب أهل الجنة كان يصبغ بالسواد، وأن أبا هريرة كان يصبغ بالسواد، وأن جابر بن عبد الله كان يصبغ بالسواد، وأن سعد بن أبي وقاص كان يصبغ بالسواد، وأن خالد بن الوليد كان يصبغ بالسواد، وكان سعد يقول نسود أعلاها وتأبى أصولها فليس الذي يسود منها هو الأصل، يعني لكن ليت السواد هو في الجذر، في الجذر حقها، لكن إحنا نصبغ يطلع البياض من تحت، يا ليت السواد هو اللي يصير تحت والبياض فوق، يقول نسود اعلاها وتأبى اصولها فليت لزوج. انما انا عنيت بذلك ان المسلم ينبغي ان يكون شامة بين الامم في بهائه، ينبغي ان كان نبي محمد ان يحب ان يرى امته كالشامة البيضاء بين الامم، نقاء وصفاء ونظافة وطهارة للظاهر والباطن، طهارة قلب وطهارة سلوك، إحسانا للخليقة كلها مؤمنهم وكافرهم وحيواناتهم وأناسجهم وأعدائهم وأصدقائهم، يكون محسن، إن الله يحب المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا. لا قلت من أيام قليل لا تعلم البشرية أمة هي خير من أمة محمد، بل لا تدانيها ولا تقاربها. وأين ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل هذا السيف أمضى من العصا، ما يتأتى. ولا ينبغي الإنسان أن يقارن بين شريعة الوفاء والشفاء والكمال والبقاء والنقاء والسعادة لجميع ما يحتاجه البشر في معاشهم ومعادهم، في سلوك، في كل شيء، في كل شيء يتحركون في ظل تعاليم محمد صلى الله عليه وسلم، لا ينحرفون عنه قيد أنملة. قريت وأنا صغير كتاب في العشماوية عند المالكية، وكاتب في الحشية ذاك عن المؤلف في مقدمة، كنت في أولى ابتدائي في ذاك الوقت، فكاتب فيها المعلق أن هذا الشيخ كان يزور فلانا من أكابر العلماء في وقت زمان، مئات السنين قبلنا، مئات سنين. فلما أراد الانصراف قال له المزور اقرأ الفاتحة، يعني خلينا نقرأ الفاتحة عند الانصراف. فيقول الشيخ ما أمرنا بقراءة الفاتحة عند الانصراف،
الشيخ صاحب العشوية ده يقول لما قال ذك الفاتحة مثل عادة المتخصفين والجاهلين يبدأ إذا تمشي قال الفاتحة الفاتحة وإذا راح عند القبر قال الفاتحة كلها بدع ما أعصاب. لا يستطيع رجل أن يثبتها في منهج النبي محمد لا في القرآن ولا في السنة النبوية ولا في عمل أحد من أصحاب محمد. المهم أنه لما قال المزور للزائر الفاتحة خلنا نقرأ الفاتحة قال ليه ما أمرنا بقراءتها عند الانصراف؟ قال يا سيد الأمر سهل. قال فنمت فجاءني النبي في المنام وهو يقول يعاتبه على قوله الأمر سهل. يعاتبه يقول هو يقول كده في المقدمة يعاتبه النبي في المنام على قوله الأمر سهل. ما ينبغي شيء سهل في طاعة الله وطاعة كل منهج سديد رشيد واضح جلي. أنت لو تفتح في المسجد النبوي ده مكتبات واطلع قدامك على يمينك بقليل مكتبة الملك عبد العزيز وروح للجامعة اللي فيها مكتبات وروح لبيوت فيها مكتبات ما لها حد المدينة انطلق لجدة لمكة للرابغ لأي قرية من قرى المسلمين تجد فيها كتب ما لها عد ولا لا تقارن بما عند جميع الأمم. لو جابوا جميع الكتب اللي تتحدث في الدين عند جميع الأمم عند جميع الأتباع اللي يدعون أنهم أتباع كاليهود والنصارى عليهم لعين الله إذا 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 إذا, إذا جمعتها وين كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود بالنسبة لتعليم الإسلام. كتب الفقه كتب التفسير كتب الحديث كتب الأدب كتب البلاغة كتب النحو والصرف كتب النحو. كل هذه العلوم التي تملأ الدنيا شرقا وغربا كلها لخدمة كتاب الله وسنة محمد. ولا وجود ولا نظير ولا شبيه ولا قريب عند غيرنا مثل من الذي عندنا. ولذلك لا تجد أمة يا أخي في عهد الحرب العالمية الثانية يقولوا ان تشرشل جالس مع مين من رؤساء الدول في ذاك الوقت قال ليت محمد حي. لو كان محمد حي كان فك مشاكل العالم في فنجال قهوة ويشرب فنجال قهوة مثله. فيقول لو كان محمد حي النصراني ذاك شرشل رئيس الوزراء من الانجليز يقول لو كان محمد حي كان انفكت مشاكل العالم دي ويشرب فنجال قهوة. وكم من أعداء الإسلام في الأصل لا يستطيعون إلا أن يثنوا على دين الله وشريعة محمد. ويكفينا شرفا ويكفينا أنا أقول ويكفينا فيها. إحنا ما نحب العجب ما نحب الكبر ولا نحب العجب ولا نحب التعالي على الناس لا نحب ذلك كله ما نحب. لكن فيه أمور نحبها فيها. الله يدعونا في كتابه الكريم أن نتباهى بالإسلام وأن نفتخر بالإسلام وأن نعتز بالإسلام وأن نتشرف بأننا مسلمون مثل ما قال ذاك الأعرابي لما قالوا له من أبوك قال أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. إلا افتخر بأباك أنا افتخر بالإسلام افتخر بوطنك أنا افتخر بالإسلام افتخر بك أنا افتخر بالإسلام. والله يقول في محكم التنزيل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قال إنني من المسلمين. يعني يتباهى ويفتخر بانتمائه لدين محمد لدين الإسلام هذا الدين العزيز الكريم الذي كتب الله العزة لأوليائه. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. ففي قوله تبارك وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قلت لك إن حسن العمل لا يكون إلا بعضك بالنواجذ على منهج النبي محمد. ومنهج كل خير وكل بر لك أولا ولمن حولك ثانيا. لأن طبعا الإنسان يبدأ في البر بمن يعود وبمن يليه يبدأ بالبر بمن يعود ومن يليه. فمن البر الإحسان أن تنبه أبوك إن كان أبوك ما هو على الطريق السوي أو أمك إذا كانت بلطف وإحسان ولطف وإحسان وأقاربك والأباعد عنك وأوليائك وأعدائك. أما هذا كله في الدعوة إلى الله. وأما الإحسان فيتحتم عليك ألا يراك الله إلا الله يراك الله إلا محسنا، يتحتم عليك لتسعد وتنجو وتنجح وتفرح بصحبتك لمحمد في الدار الآخرة، ولتحشر تحت لوائه وفي زمرته وتشرب من حوضه الشريف يوم القيامة، وتكون في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إذا أردت ذلك كله فكن محسنا، ولا يراك الله إلا محسنا، لأنه عز وجل يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والإحسان في كل شيء، إحسان مع الناس مؤمن وكافر، إحسان مع الحيوان، إحسان مع الأرض مع البلد، إحسان مع البلد، إحسان مع البلد، إحسان مع الحيوانات مع الحشرات. يعني لما واحد يقول نبي من الأنبياء قرصته نملة فأمر بإحراق واد النمل، يعني الجحر كله اللي مملوء بالنمل أمر بإحراقه، فعوتب في ذلك، يقول ألي أجل نملة تقتل هذا الجيش اللي يعبد الله ويثني عليه ويوحده؟ وطبعا لما قال لنا ربنا في الآية اللي قبل هذه الآية أو شبيهتها، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناح إلا أمم أمثالكم، وأشرت آنذاك إلى أمة النحل. وشوف الدروس اللي تلقاها للأمم، شوف الدروس اللي تعملها النحل في النظام والطاعة للملكة، الطاعة للملكة، الطاعة العمياء للملكة ولملكة النحل، والاجتهاد والجهد والبناء والتعمير والتعمير، هذا طبعا. ولما تجي للنملة اذكر ما ذكر الله عليه تبارك وتعالى عن سليمان عليه السلام، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يقول علماء البلاغة، يقول علماء البلاغة المفسرون، أمرت ونهت ووعظت وحذرت ورغبت واعتذرت عن سليمان، قال يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، نبهت ادخلوا مساكنكم، أمرت لا يحطمنكم سليمان وجنوده، نهت وهم لا يشعرون، اعتذرت عن سليمان إذا جاءهم منها جاءهم من سليمان شيء. هذا آيات لله. وذكرت أمس قصة الهدهد لما بحث عنه سليمان وإذ قال أقتلنه ولا أذبحنه ولا تاني بسلطان مبين، فمكث غير بعيد فقال أحط ما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. اسمع 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 اسمع، يا كسر الناس اللي يشوفوا الكفر ولا ينزعجون، يا كسر الناس، ما أكثر الناس اللي يشوفون المعاصي ولا تتحرق قلوبهم عليها. والهدهد لما يرى النذرة تسجد لغير الله هي وقومها يتحزن، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم عن فصدهم عن السبيل، ألا يسجد، يدعو الهدهد ألا يسجدوا لله الذي يخرج خبأ المكنون في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تخفون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. يقول لك سر، لما يقول خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء، تجمع شتاتا من البر والخير والعلم والتاريخ والذكر والذكر الرشيد السديد كله في هذه الآيات. فلما يقول تبارك وتعالى هنا وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، اسمع الوقفة الأخيرة في هذه الآية الكريمة، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، يعني قلت يا محمد للكفار اللي في مكة إنكم مبعوثون، يعني يحييكم الله ليجزي المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم، ليجزي المجرمين على جرائمهم ويجزي المحسنين على حسناتهم. يقول ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وعندي وقفات هنا، أول الجملة هذه اللي هي الأخيرة من هذه الآية المباركة أو الوقفة الأخيرة من هذه الآية المباركة، عندنا لام الموطأة للقسم وإن حرف الشرط، يعني عندنا قسم وشرط. أول الجملة هذه ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.